الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من العجائب العجب العجاب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب. والصلاة والسلام على النبي الأواب مبلغ الكتاب وعلى الآل والأصحاب، صلاة تدوم إلى يوم الحساب، ويكون لنا بها عند الله زلفى وحسن مآب. وبعد، فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليتلى، وأنزله هداية للناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال الله عز وجل عن صفات عباد الرحمن يتلونه حق تلاوته، وقال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من تلاوة القرآن على أصحابه، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن في الصلاة، وكان يسمع القرآن من الصحابة، وكان يتلو القرآن على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن في الصلاة، وهذا أمر معروف، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على المنبر، كما قالت بعض الصحابيات رضي الله تعالى عنهن أنها أخذت سورة قاف من فم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلوها على المنبر يوم الجمعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن من الصحابة، كما سمع من عبد الله بن مسعود وقال له: اقرأ علي. فقال عبد الله: كيف أقرأ عليك أنزله الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فواتح سورة النساء حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. ثم نظر إليه عبد الله قال: فإذا عيناه تذرفان، صلوات الله وسلامه عليه، لأنه استحضر هذا الموقف العظيم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، يعني على هذه الأمة، شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بن كعب أن يقرأ عليه، يعني أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ومدح تلاوته وقراءته رضي الله عنه وأرضاه، وقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته متعلقة بالقرآن، لأن الله عز وجل أرسله لكي يتلو هذا القرآن، وجعله مبينا لهذا القرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة بعض الآيات والسور، فمن السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر قراءتها أعظم سورة في القرآن الكريم، وهي سورة الفاتحة. هذه السورة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر قراءتها على أصحابه، بل إن الصلاة لا تصح إلا بسورة الفاتحة، أي صلاة يصليها الإنسان لا بد أن يقرأ فيها سورة الفاتحة، وهي السورة التي لا يمكن أن يقوم غيرها مقامها، يعني الذي لا يستطيع أن يقرأ سورة الفاتحة، الذي لا يستطيع أن يقرأ سورة الفاتحة، فإن الذي يستطيع أن يتعلم سورة الفاتحة ولا يتعلم سورة الفاتحة فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. فلذلك سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وهي الجامعة لمعاني القرآن الكريم، ولذلك يعني صدر بها الكتاب العزيز، افتتح بها الكتاب العزيز، وكثرت أسماء سورة الفاتحة ما شاء الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر بعض السور أيضا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقرأ في صلاة الصبح من يوم الجمعة سورتي السجدة والإنسان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورتي سبح اسم ربك الأعلى وسورة هل أتاك حديث الغاشية يوم الجمعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر سورة قاف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على قراءة سورة الملك كل يوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، أو وردت آثار عن بعض السلف أنهم كانوا يقرؤون سورة الكهف، فهناك سور كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تردادها وتكرارها وقراءتها، سورة الكافرون، سورة الإخلاص، المعوذتان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر قراءة هذه السور. ولا شك أن ما كرر النبي صلى الله عليه وسلم تلاوته على أصحابه فإن العناية به آكد، العناية بما كرره النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه آكد من العناية بغيره. لماذا؟ لأن تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السور له حكمة، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليكرر هذه السور إلا لما تحويه من عظيم المعاني، من عظيم المعاني التي يريد ربنا سبحانه وتعالى أن يوصلها، لنا. من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها وتلاوتها سورة السجدة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة السجدة في فجر أو في صلاة الصبح من يوم الجمعة، كان النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم جمعة يقرأ سورتي السجدة والإنسان على أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. طيب، سورة السجدة من السور العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر قراءتها على أصحابه، ولذلك فإن العناية بتدبر معانيها وتفهم مقاصدها من المهمات التي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه، أن يحرص على تفهم معاني هذه السورة. هذه السورة العظيمة سورة السجدة سورة مكية، وقد سبق وقلنا أن الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني إن القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة، فأي سورة نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فهي سورة مكية، وأي سورة نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فهي سورة مدنية. طيب، ما الفائدة التي تترتب على معرفة المكي والمدني؟ القرآن المكي له خصائص والقرآن المدني له خصائص، ومع ذلك فإن خصائص القرآن المكي وخصائص القرآن المدني هي ممتزجة في كتاب الله تبارك وتعالى امتزاجا عجيبا. يعني أنت لا تجد فصل في كتاب الله إن ده قرآن مكي على بعضه وده القرآن المدني على بعضه، لا، وإنما تجد في كتاب الله عز وجل إن القرآن المكي ممتزج بالقرآن المدني، القرآن المكي متصل بالقرآن المدني، تجد سور مكية ثم سور مدنية ثم سور مكية ثم سور مدنية وهكذا. ومع ذلك فإن القرآن العظيم قد احتفظ بجزالته وفصاحته وبيانه على امتداد هذه الأوقات التي نزل فيها مدة 23 سنة. معرفة المكي والمدني يفيدنا أيضا في معرفة الأحكام الشرعية، لأن مسألة الناسخ والمنسوخ، الناسخ لابد أن يكون متأخرا عن المنسوخ، فمعرفة أيضا القرآن المكي والقرآن المدني يفيدنا في معرفة الأحكام الشرعية. أحيانا معرفة المكي والمدني يفيد الإنسان في معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى، أحيانا القرآن المكي والمدني يفيد الإنسان في تقوية المعنى الذي ذهب إليه وفي ترجيح بعض المعاني على بعض. فلذلك معرفة المكي والمدني من الأمور المهمة، ولذلك نحن نقول في كل سورة من سور القرآن هي سورة مكية أو سورة مدنية. سورة السجدة من السور المكية، يعني من السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هجرته عليه الصلاة والسلام، وهي من اللواميم، العلماء بيذكروا ألقاب لبعض السور، بعض السور على بعضها كده، فالعلماء بيطلقوا عليها لقب، فيقول مثلا سور الحواميم اللي هي سورة آل حاميم أو ذوات آل حاميم، ويقولون سور اللواميم اللي هي ذوات ألف لام ميم، والطواسين اللي هي طاسين أو طاسين ميم وهكذا. فسورة السجدة من اللواميم، سورة السجدة من اللواميم، وسور اللواميم تنقسم إلى قسمين، سور مكية وسور مدنية. السور المكية جاءت ولاء، يعني جاء بعضها وراء بعض، اللي هي سورة العنكبوت وسورة الروم وسورة لقمان وسورة السجدة. وألف لام ميم المدنية جاءت في أول كتاب الله تبارك وتعالى، ألف لام ميم البقرة وألف لام ميم آل عمران. ومن عجائب ولطائف اللواميم أن الله سبحانه وتعالى افتتح أولها كما افتتح آخرها. يعني في تشابه كبير بين أول سورة افتتحها الله عز وجل بألف لام ميم اللي هي سورة البقرة، وبين آخر سورة في ألف لام ميم اللي هي سورة السجدة. الله عز وجل يقول في سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويقول في هذه السورة المباركة ألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وهذا يبين لنا أيها الكرام أن القرآن لا ريب فيه من أول نزوله إلى آخر نزوله. سورة البقرة من أول ما نزل في المدينة، من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، سورة البقرة وسورة آل عمران من السور المدنية. ومع ذلك افتتح الله عز وجل سورة البقرة أول القرآن، أول السور المدنية التي نزلت من أوائل يعني ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، افتتح الله عز وجل بقوله ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وافتتح الله عز وجل أيضا هذه السورة المباركة سورة السجدة بقوله تعالى ألف لام ميم: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سورة السجدة لها عدة أسماء، لأن بعض السور يكون لها اسم، وبعض السور يكون لها اثنين، وبعض السور يكون لها ثلاثة، وبعض السور يكون لها أكثر من اسم. يعني المسألة في تسمية السور أو القضية في تسمية السور هي قضية اجتهادية، يعني ممكن بعض العلماء يوجد أو يقول اسم لسورة من سور القرآن، وممكن يكون الاسم ده ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وممكن يكون الاسم ده ثابت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر في تسمية السور أمر واسع. سورة السجدة من السور التي لها أكثر من اسم، يعني ليس لها اسم واحد وإنما لها أكثر من اسم. في سور أحيانا بيكون لها اثنين، زي سورة مثلا القتال وسورة محمد، زي سورة غافر وسورة المؤمن، زي سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل. ممكن يكون السورة لها أكثر من اسم، يعني أسماء كثيرة جدا زي سورة الفاتحة. وسورة السجدة أيضا من السور التي تعددت أسماؤها. فمن تسميات سورة السجدة أو من تسميات سورة السجدة سورة السجدة، وهذا هو أشهر أسماء سورة السجدة. اسم السجدة أو سورة السجدة هي أشهر أسماء سورة السجدة، وذلك حتى في المصاحف نحن نقرأ سورة السجدة. والسجدة حال للساجد، السجدة حال للساجد مكون من وضع الأدنى على من وضع الأعلى في الأدنى. السجود هو عبارة عن وضع أعلى ما في الإنسان وأشرف ما في الإنسان في أدنى شيء اللي هو الأرض، وهذا يعني هذا يوحي بكمال الخضوع. الإنسان قد يخضع، لكن قد يخضع بالانحناء، وقد يخضع بالركوع، وقد يخضع بأن يجثو على ركبته، لكن أكمل حال للخضوع أن يسجد الإنسان، أكمل حال للخضوع أن يسجد الإنسان. ولذلك جعل الله عز وجل السجود باب القرب، كما قال الله تبارك وتعالى: واسجد واقترب. وجعل الله عز وجل السجود أعظم أفعال الصلاة بإطلاق، أعظم أفعال الصلاة بإطلاق هو السجود، كما إن أعظم أقوال الصلاة بإطلاق سورة الفاتحة، يعني أعظم قول في الصلاة سورة الفاتحة، وأعظم فعل في الصلاة السجود. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نبه على ذلك، نبه على أهمية السجود. السجود مش مجرد إن الإنسان مش مجرد حالة تركيبية للإنسان، مش مجرد حالة تركيبية للإنسان. الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلق أعضاءه وأحسن هذا الخلق وسواه وعدله سبحانه وتعالى. ولذلك حين يؤمر الإنسان بأن يضع أعلى ما فيه في الأرض، فهذا لابد أن يتخذ الإنسان منه، لابد أن يتخذ الإنسان من هذا الحال معنى، مش مجرد إن هو بيضع جبهته في الأرض وخلاص، لا، وإنما هذا هو يمثل قمة وكمال، مش قمة الخضوع فقط، لأن ممكن الإنسان يخضع لأحد غير الرب سبحانه وتعالى، لكن ده هو السجود الذي يرفع الإنسان، السجود الذي يجعل الإنسان أقرب ما يكون من الرب سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. مع إن ده أدنى شيء، يعني أدنى شيء، لكن هذا هو الذي يفتح على الإنسان وعلى قلب الإنسان، يفتح على قلبه معاني الاقتراب من الله سبحانه وتعالى، معاني الصعود في حضرة الرب سبحانه وتعالى، معاني القرب من حضرة الرب العلي سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا إذا تأمل في هذا الاسم العظيم، في اسم السجدة، إذا تأمل في هذا الحال الذي يكون فيه، فإن قلبه ينبعث، قلبه ينبعث لأن يكون كاملا في خضوعه في معانيه، كما هو أيضا كامل في خضوعه في مبناه. سورة السجدة وآية السجدة تحديدا هي آية محورية في هذه السورة. آية السجدة هي آية محورية في سورة السجدة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها. سورة السجدة تسمى أيضا سورة المضاجع، سورة المضاجع، كما قال الله تبارك وتعالى في هذه السورة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وهذا التعبير، تعبير التجافي، هو تعبير يوحي بنوع من أنواع البغض، كأن جنبه الذي فيه قلبه، كأن هذا الجنب الذي فيه القلب يبغض هذا المحل، اللي هو يبغض محل الرقاد ومحل النوم ومحل الدعة ومحل الكسل. فتتجافى جنوبهم عن المضاجع، من أسماء سورة السجدة سورة المضاجع، لأن الإنسان يرتفع عن ملذاته، يرتفع عن مطلوباته، يرتفع عن رغباته. لماذا؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وسيأتي إن شاء الله الوقوف على هذا المعنى العظيم، أنه كيف أن الإنسان ينفصل عن كل لذة له، سواء كانت اللذة دي متعلقة بالمال الذي يحرص عليه، أو متعلقة براحته وبرقاده هو. فسورة السجدة من تسميتها سورة المضاجع، وسورة المضاجع تعبر عن ترك للراحة والكسل والدعة وطلب لتعب البدن لأجل راحة العمر. وسورة السجدة ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يسمونها السورة المنجية، السورة المنجية، يعني التي تنجي العبد في الآخرة. ومن أسمائها أيضا سورة ألف لام ميم تنزيل، ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة السجدة كما قلنا لها فضائل، فمن فضائل سورة السجدة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأها في صلاة الصبح يوم الجمعة مع سورة الإنسان. وورد في بعض الأحاديث، وإن كان يعني في سندها شيء، لكن ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ هذه السورة، كان لا ينام حتى يقرأ سورة السجدة. وطبعا هذه تشترك مع سورة الملك، سورة السجدة 30 آية، 30 آية على قول أكثر أهل العد، إلا العد المصري، لكن على قول أكثر أهل العد أن سورة السجدة هي 30 آية، هي 30 آية. سورة السجدة كسائر اللواميم تحتفي بالقرآن، يعني لو تأملنا كده في اللواميم، في السور اللواميم، سنجد سورة العنكبوت، سورة العنكبوت تحتفي بالقرآن في بيانه، تحتفي بالقرآن في بيانه. وذلك سورة العنكبوت فيها سورة المثل العجيب، سورة المثل العجيب: مثل الذين اتخذوا من دون أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فهي تحتفي بالقرآن في بيانه. وسورة الروم من اللواميم تحتفي في القرآن، تحتفي بالقرآن في أنبائه. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وسورة لقمان تحتفي بالقرآن في حكمته. وسورة السجدة تحتفي بالقرآن في أثر المتصل به، في أثر المتصل بالقرآن، لأن سورة السجدة تعرف المتصل بالقرآن بالحقائق، حقائق العليا، ليسجد خاضعا حق السجود وليكون إماما. وجعلنا منهم أئمة وكانوا بآياتنا يوقنون، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة. سورة السجدة هي سورة التعريف بالحقائق، تعرف الإنسان بحقيقته وبحقيقة من أنشأه وخلقه، وبحقيقة المصير الذي يصير إليه، وبحقيقة ما يطلب إن كان صادقا. سورة السجدة تعرف بسمو الكتاب في 3 نواحي: في سمو مصدره، سورة السجدة تتحدث عن سمو القرآن، سمو المصدر، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وتعرف بسمو الكتاب في جوهره، يعني سمو الكتاب في ذاته، قال الله تعالى: أم يقولون افترى، بل هو الحق، فهذا سمو الكتاب في ذاته في جوهره، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وتعرف بسمو الكتاب في أثره كما قال الله تعالى لعلهم يهتدون. ولذلك لما ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذه الآية العظيمة التي سنقف عندها إن شاء الله تعالى. سورة السجدة هي واسطة العقد، هي واسطة العقد في هذه السور المباركة. وآية السجدة من سورة السجدة واسطة العقد من سورة السجدة. واسطة العقد، المرأة إذا لبست عقد فإن أنفس جوهر في العقد يكون في وسطه. وإحنا قلنا أن سورة السجدة 30 آية، الآية رقم 15 هي آية السجدة، إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فهي تجمع بين أثر القرآن وثمرته على الذين آمنوا به، وفيها تعريض بمن تشكك في القرآن وزعم أنه مفترى من دون الله، ومن شكك في البعث. سورة السجدة عجيبة في نظمها، عجيبة في بيانها، ولذلك ينبغي علينا أن نحرص على تأملها وعلى تدبرها وعلى التعرف على تلك السورة العظيمة التي هي كما قلنا من قسم اللواميم، واللواميم من قسم المثاني. القرآن أربع أقسام: السبع الطوال، المئين، المثاني، المفصل. مفصل من سورة الحجرات أو سورة قاف أو سورة القتال على الخلاف المعروف، لكن هذه من قسم المثاني، من القسم الثالث من كتاب الله سبحانه وتعالى. وإنما سمي هذا القسم بالمثاني لأنه يتكرر، لأنه يتكرر. فهذه السورة المباركة هي من هذا القسم، من قسم المثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أسأل الله أن يهدينا للطائف هذا القرآن العزيز، وأن يجعلنا من العاملين به ومن أهله في الدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.